أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز التعدي من المتنجس المنصوص، وهو عبارة عن الدهن المتنجس إلى غيره من المتنجسات، فحينئذ يقع الكلام في أنه كما نحكم بجواز بيع الدهن المتنجس، هل نحكم بجواز بيع بقية المتنجسات أو لا؟ لابد أن نقتصر على الدهن المتنجس المنصوص في الروايات. قلنا أن المصنف في البداية استشكل في ذلك وبين وجه الإشكال، ثم بعد ذلك اختار القول بالجواز وقال أن هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الجواز الثابت قبل التنجز، استصحاب الحكم. وقلنا أن المقصود بالحكم في المقام هو الجواز، وبينا في الدرس السابق أن المقصود بالجواز ليس هو الجواز التكليفي، بل المقصود في المقام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ المعاملة، وذلك لأن الجواز التكليفي أولا ليس هو محط البحث، وثانيا استصحاب الجواز التكليفي لا يثبت لنا الجواز الوضعي لعدم الملازمة بينهما كما هو واضح. وعلى تقدير التسليم بالملازمة في الأصل بالنسبة إليه يكون أصلا شنو؟ مثبتا كما قلنا. أولا الجواز التكليفي الثابت بنحو الحكم المنجز قبل التنجيز هذا لا يلازم الجواز الوضعي أصلا لعدم الملازمة بينهما كما هو واضح. الحرمة التكليفية لا تلازم ماذا؟ البطلان والحرمة الوضعية. والجواز التكليفي أيضا لا يلازم الجواز الوضعي، لأن كثيرا من الأمور قد تكون جائزة تكليفا لكنها ليست نافذة. واضح؟ إذا اشترطنا العربية في العقد مثلا في عقد البيع، إيقاع العقد بالفارسية جائز شرعا بلا إشكال من حيث التكليف، لكن العقد لا يكون ماذا؟ نافذا. فإذا الجواز التكليفي لا يلازم الجواز الوضعي. ثم على تقدير الملازمة فالأصل بالنسبة له يكون أصلا مثبتا، لأن هذا إثبات الشيء باللازم باعتبار الملازمة بين المستصحب وبين شيء آخر، وهذا أصل مثبت واتفقوا على عدم جريانه. إذن المستصحب في المقام ليس هو الحكم التكليفي، وإنما المستصحب هو الحكم الوضعي الثابت سابقا. وقلنا أن نحو ثبوت الحكم الوضعي سابقا هو التعليق بأن يكون معلقا على تقدير تحقق المعاملة بالنسبة إلى هذا الشيء المتنجس، فالاستصحاب يكون استصحابا تعليقيا. قضية شرعية. المصنف لا يكتفي بالاستدلال على جواز بيع بقية المتنجسات بالاستصحاب، بل يستدل بالقاعدة المستفادة من رواية تحف العقول، وهذه القاعدة يستفاد منها أن كل شيء يكون فيه جهة من جهات الصلاح يجوز ماذا؟ يجوز بيعه. الملازمة بين وجود جهة من جهات الصلاح الذي هو إشارة إلى وجود منفعة مقصودة محللة في الشيء، وبين ماذا؟ وبين جواز بيعه. ولما كان المفروض في محل كلامنا أن المتنجس الذي نبحث عن جواز بيعه أو عدمه له جهة من جهات الصلاح، فيجوز بيعه باعتبار هذه الملازمة أو القاعدة المستفادة من رواية تحف العقول. وكذلك رواية دعائم الإسلام المتقدمة في أول الكتاب يستفاد منها حلية بيع كل ما يباح الانتفاع به، أن كل شيء يباح الانتفاع به يجوز بيعه ويحل بيعه ويكون بيعه نافذا ومعتبرا. هذه أيضا يستفاد منها هذه القاعدة، وهو جواز بيع ما يحل الانتفاع به. والمفروض في محل كلامنا أننا نتنازع في شيء يحل الانتفاع به، واضح؟ لأننا أثبتنا في البحث السابق أن المتنجسات شنو يجوز الانتفاع بها، فلا بد من ماذا؟ من جواز بيعها. الشيخ يقول بأنه قد يتخيل في المقام أن هذه الأدلة التي استدللنا بها على جواز بيع بقية المتنجسات تعارض بالآيات الناهية عن ارتكاب النجس فاجتنبوه في الآية الشريفة، أو الآية التي تأمر بهجران النجس والرجز فهجر. قد يتخيل أن هذه الآيات بإطلاقها تحرم بيع محل الكلام بناء على شمولها للنجاسات الذاتية والنجاسات العرضية كما تقدم سابقا. حينئذ يقال في محل في مقام تقريب الاستدلال بها على تحريم بيع محل الكلام أنها تأمر بالاجتناب عن هذا الشيء، ومن الواضح أن بيعه ينافي ماذا؟ ينافي إطلاق الاجتناب عنه. فإذا كان الاجتناب عنه مطلقا واجب أوجبته الآية الشريفة، فإذا بمقتضى هذا الإطلاق لا بد من الالتزام بتحريم كل شيء يمكن أن يقع بالنسبة إلى ذلك المتنجس بما فيه ماذا؟ بما فيه البيع. وكذلك الأمر بهجران النجس، هجرانه لا يتحقق إلا بتركه مطلقا، وبيعه يكون منافيا للأمر بماذا؟ بالهجران. فإذا يمكن أن يقال أن الآيات الشريفة يستفاد منها تحريم كل الانتفاعات بالنجس بما فيها منفعة البيع، فإن البيع نحو من الاقتراب والتقلب بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا النجس. طبعا الاستدلال بهذه الآيات يختلف عن الاستدلال بهذه الآيات في المسألة السابقة. هناك كانوا يستدلون بهذه الآيات على حرمة الانتفاع بالمتنجسات، وهي المسألة المطروحة سابقا. في المسألة السابقة طرحنا هذه المسألة، أنه هل يجوز الانتفاع بالمتنجس أو شنو أو لا. استدلوا بهذه الآية على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس غير البيع. هناك لم يكن كلامنا في البيع، كان في الانتفاع بالمتنجسات بالانتفاعات المتعارفة غير البيع، فاستدل بهذه الآيات على عدم جواز تلك الانتفاعات. هنا يستدل بهذه الآيات على عدم جواز البيع بالنسبة إلى هذا الشيء المتنجس، بدعوى أن المنهي عنه في هذه الآيات ليس هو خصوص الانتفاعات التي يمارسها الإنسان بالنسبة إلى ذلك المتنجس، بل المنهي عنه هو كل شيء يتعلق بالمتنجس بما فيه ماذا؟ بما فيه البيع، فتكون دالة على عدم جواز بيع هذا المتنجس. الشيخ يقول في مقام الجواب عن هذه الآيات أنك عرفت سابقا أن هذه الآيات ليس فيها دلالة على تحريم الانتفاع بالمتنجس فضلا عن ماذا؟ عن بيعه. في المناقشة السابقة للشيخ، الشيخ في المسألة السابقة قال أن هذه الآيات أصلا ليس فيها دلالة على حرمة الانتفاع بالمتنجس. لماذا؟ أولا لأنها تختص بالنجاسات الذاتية، ثانيا لأنه يلزم من شمولها المتنجسات شنو بأي شيخ؟ تخصيص الأكثر المستهجن المستقبح عرفا. واضح؟ إذن هذه الآيات لا تدل على تحريم الانتفاعات غير البيع بماذا؟ بالمتنجس، فضلا عن أن تدل على ماذا؟ على تحريم البيع. والأولوية واضحة باعتبار أن البيع قد يستشكل في كون ماذا؟ منفعة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المتنجس. المتنجس من قبيل مثلا الماء المتنجس لا يقال أن بيعه منفعة له، لكن يقال أن تقي الأرض به منفعة له، بل للطين به مثلا منفعة له، بل للصبغ به منفعة له، لكن لا يقال أن بيعه منفعة. فإذا قلنا أن الآيات ليس فيها دلالة على تحريم هذه المنافع، فمن باب أولى أن لا تكون فيها دلالة على تحريم ماذا؟ على تحريم البيع. بناء على هذا رواية تحف العقول بنظر المصنف ورواية دعائم الإسلام يمكن الاستدلال بهما على جواز بيع هذا المتنجس غير الدهن وغير المنصوص، فتدلان على جواز بيعه. نقرأ المقدار. قال: وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. قلنا أن هذا إشارة علما إلى جواز البيع، يعني إلى القول الثاني الذي ذكره حينما قال إشكال. وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. يستفاد منها الملازمة كما قلنا بين وجود منفعة وجود جهة من جهات الصلاح وبين شنو حلية البيع وجواز البيع على ما تقدم سابقا. وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به، طبعا كيفية الاستفادة هذه القواعد من هذه الروايات تقدم في محله في بداية الكتاب، هناك استعرضنا الروايات وبين الشيء كيف يستفاد الملازمة بين حلية الانتفاع بالشيء وبين جواز بيعه. وأما قوله تعالى فاجتنبوه في آية إنما الخمر والميسر، وقوله تعالى والرجز فاهجر، فقد عرفت أنهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. ليس فيها دلالة على حرمة الانتفاع فضلا عن أن تدل على ماذا؟ على تحريم البيع على تقدير جواز الانتفاع. ومن ذلك يظهر، بينا لأن بعضهم يستشكل يقول بأن هذا الكلام من قبل المصنف وهو قوله وأما قوله تعالى فاجتنبوه وقوله فالرز فاهجر قد يكون لا موقع له في المقام. لماذا؟ لأنه تقدم الاستدلال بهما سابقا. واضح؟ تقدم الاستدلال بهما سابقا وتقدم جواب الشيخ عنهما سابقا أيضا، فلماذا كررهما في المقام؟ وجه تكرار الشيخ واضح جدا، الشيخ هنا لا يريد أن يستدل بهما على تحريم الانتفاع حتى يقال أن هذا شنو تكرار لما تقدم، وإنما يريد أن يستدل بهما على شنو؟ على تحريم البيع، ومسألة تحريم البيع سابقا لم تكن مطروحة، وإنما كان المطروح سابقا هو شنو؟ تحريم الانتفاع بالشيء. الآن يريد أن يعمم إطلاق وجوب الاجتناب حتى المن؟ حتى للبيع. قد يتخيل ذلك الشيخ يقول لا، أنه ليس فيه دلالة على ذلك، كما أن الآيات ليس فيها دلالة على تحريم الانتفاع المتنجس على ما تقدم. ومن هنا يظهر، ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. يقول الشيخ بأنه كما لا يصح الاستدلال على تحريم البيع في محل الكلام بالآيات الشريفة الآمرة بالاجتناب والآمرة بالهجران، كذلك لا يصح الاستدلال بهذه الفقرة من رواية تحف العقول. وهي شنو الفقرة؟ الفقرة التي تقول أن التي تنهى عن بيع شيء من وجوه النجس. قد يتخيل بأن هذه الفقرة تشمل محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا يصدق عليه أنه من وجوه النجس. فالفقرة الآية الرواية تنهى عن ماذا؟ عن بيعه. بقطع النظر عن مناقشة المصنف السابقة من أن وجوه النجس لا ينطبق إلا على النجاسات الشنو؟ الذاتية،
لأن الوجه والعنوان على ما تقدم سابقا بقطع النظر عن هذه المناقشة وأن الرواية لا تشمل المتنجسات. قد يقال بأن الرواية بعد فرض شمولها للمتنجسات هي تنهى صراحة عن ماذا؟ عن بيع المتنجس. واضح. المصنف يقول من المناقشات السابقة يتبين ماذا؟ يتبين عدم صحة الاستدلال برواية سحف العقول على محل الكلام. لماذا؟ يقول بعد الالتفات إلى أن نفس الرواية تعلل النهي عن بيع شيء من وجوه النجس بماذا؟ بحرمة الانتفاع بها. هي تعلل حرمة بيع وجوه النجس. لماذا يحرم بيع وجوه النجس؟ لماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع بها. إذن ماذا نستفيد من ذلك؟ أن ما يحل الانتفاع به، أن ما تكون له منفعة محللة مقصودة، أن ما تكون فيه جهة من جهات الصلاح شنو؟ يجوز بيعه. لماذا؟ لأن علة التحريم ليست موجودة فيه، والحكم كما نعلم يدور مدار علته وجودا وعدما. إذن في وجوه النجس حيث أنه يحرم الانتفاع بها فيحرم بيعها، بينما محل الكلام حيث أثبتنا سابقا أنه لا يحرم الانتفاع بها فلا بد أن يستنتف الحرمة عنه ويثبت بدله شنو؟ الجواز. يعني أي وجه من وجوه النجس نجوز بيعه. لماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع به. والمصنف يقول أن هذا لا يمكن الاستدلال به على محل الكلام. لماذا؟ لأننا أثبتنا سابقا جواز الانتفاع به بالمتنجس. هذا قلنا بقطع النظر عن مناقشة المصنف السابقة من أن الرواية لا تشمل المتنجسات وتختص بماذا؟ بالنجاسات الذاتية. ومن ذلك يظهر من ذلك يعني شنو؟ من أن جواز البيع مرتهن دائما بحلية الانتفاع، وأن حرمة البيع مرتهنة دائما بماذا؟ بحرمة انتفاع. من ذلك يتظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية سحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس بعد ملاحظة هذه، بعد ملاحظة متعلقة به يظهر، يعني يقول يظهر عدم صحة الاستدلال إذا لاحظت شنو؟ تعليل المنع عن بيع وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها أي في رواية سحف العقول بحرمة الانتفاع. واضح شلون يظهر؟ بعد ملاحظة التعليل. زين. يقول المصنف ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الذهن لفائدة الاستصباح على إرادة المايعات نجسة. المصنف إلى هنا ما لدى القول الثاني وهو جواز بيع المتنجسات غير المنصوصة. الآن يريد أن يقول أن عبارات الفقهاء التي ظاهرها هو أن المستثنى من تحريم البيع هو خصوص الذهن، ايش ظاهرها؟ حيث منعوا من بيع النجاسات الا ماذا؟ الدهن المتنجس. هاي العبارة اذا بقينا نحن وهذه العبارة ظاهرها ان الجواز مختص بيش بالدهن المتنجس، فلا يشمل غير الدهن المتنجس من المتنجسات. ايش ظاهر العبارة؟ وهذا يخالف ما ذهب اليه المصنف من الجواز. الان المصنف يريد ان يحمل هذه العبارة أو ما شاكل هذه العبارة على معنى لا ينافي مختارة، وهذا المعنى الذي يريد أن يحمله عليه هو عبارة عن أن يقال بأن مقصودهم من البيع من المنع عن بيع المتنجسات، مقصودهم هي المتنجسات التي لا ينتفع بها بغير الأكل وشنو؟ والشرب. مقصوده المايعات النجسة التي لا ينتفع بها عادة إلا في الأكل والشرب. وهذا يصح أن يقال بأن كل المائعات النجسة التي هي من هذا القبيل شنو؟ يحرم بيعها. لماذا؟ هذا لا ينافي مختار الشيخ، لأن في النجاسات والمائعات النجسة بعد افتراض عدم وجود منافع لها سوى الأكل والشرب يكون منافعها شنو؟ محرمة. فإذا كانت منافعها محرمة حينئذ لا يجوز شنو؟
لا يجوز بيعها
على القاعدة التي تبناها الشيخ. إذن كلامهم في المستثنى لا في المستثنى منه، كلامهم لا يشمل كل المائعات النجسة وكل المتنجسات التي لها منافع محللة مقصودة لا تتوقف على الطهارة، كلامهم لا يقصد به ذلك، وإنما مرادهم من المستثنى خصوص المائعات النجسة التي لا ينتفع بها بغير الأكل وشنو والشرب. إذن لا نزاع بين الشيخ وبين هؤلاء، لأن كل منهما يسلم أن ما لا منفعة فيه لا يجوز شنو؟ لا يجوز بيعه. كل منهما يسلم أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، واضح؟ وأن ما له منفعة شنو؟ يجوز بيعه. إذن بالنتيجة هما يتوافقان في أن المائعات النجسة إذا كانت لها منفعة يجوز بيعها، وإذا لم تكن لها منفعة فلا يجوز بيعها. هذا معنى أنه في محل الكلام يوافقون الشيخ في أن المائعات النجسة إذا كانت لها منفعة شنو؟ يجوز بيعها. واضح هذا؟ يقول ويؤيده، يؤيد هذا المطلب، يؤيد هذا المطلب وهذا الفهم اللي فهم الشيخ من هذه العبارة هو أن قولهم إلا لفائد إلا الدهن لفائدة الاستصباح، هاي اللام بحسب الظاهر لام تعليلية، يعني ها فائدة الاستصباح هي العلة لاستثناء الدهن من شنو؟ من حرمة البيع. اتواه العبارة موشي، لا يجوز بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح. يعني لماذا استثنينا الدهن؟ تعليل للاستثناء، لماذا استثنينا الدهن من حكم من الحكم المستثنى منه؟ لماذا؟ يقول لفائدة الاستصباح، لأن له منفعة شنو؟ محللة. إذن هذا معناه أن كلامه في المستثنى منه شنو؟ ما لا يكون له منفعة شنو؟ محللة. وإلا إذا كان له منفعة محللة يكون حكم حكم الدهن، التعليل ينطبق عليه لأنه له فائدة محللة، فلا بد أن شنو؟ أنه يجوز بيعه، والحال أنه ما استثنوا فلا بد أن يكون مقصودهم من المستثنى منه هو المائعات النجسة التي ليست لها منفعة شنو؟ محللة. واضح هذا الاستدلال؟ قال ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح، حمله على من؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها، افرض الشربة يتنجس مثلا وأمثال هذا مرض يتنجس مثلا قليل، ليس له منفعة سوى شنو؟ سوى الآكل، ويصح أن نقول بأنه لا يجوز شنو؟ بيعها. ويؤيده، يؤيد هذا الحامل تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح. هذا التعليل أصلا مؤيد واضح للمصنف، يعني قاعد يعلل لماذا استثنيت الدهن من حرمة الانتفاع؟ لأن له فائدة، إذا كل ما له فائدة يجوز شنو؟ يجوز استثناء ويجوز بيع بالنتيجة. إذا في المستثنى من مقصود شنو؟ المائعات النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها، التي ليس لها منفعة محللة مقصودة، وهذه بالاتفاق لا يجوز شنو؟ بيعها. إذا لا خلاف، واضح؟ فإذا فرضنا أن شيئا متنجسا له منفعة مقصودة محللة، الكل متفقون على ماذا؟ على جواز بيعه. بلى. بلى. احتمال بالعبارة سيجي طرحة، سيجي طرحة. هذا الاحتمال الأول اللي يبني عليه المصنف هو أن يفترض أن قولهم لفائدة الاستصباح اللام لام تعليلية، وأن ما بعد اللام هو العلة لاستثناء الذهن من حرمة البيع. بناء على هذا الاحتمال حينئذ يكون مؤيد المن لما قال المصنف، والتأييد واضح إلى هنا. يبني يطرح الاحتمالات الأخرى في العبارة: تعليل استثناء الذهن لفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل المن للاستشفاء، الاستشفاء هو العلة في استثناء بول الإبل من أبوال ما لا يؤكل، ما يؤكل لحمه، استثناءه حينئذ يكون هذا معلل بماذا؟ بأنه يستشفى بها. إذا كل شيء يستشفى به أو له منفعة يكون أيضا شنو؟ مستثنى. وإن احتمل، هذا الاحتمال الثاني في عبارتهم، واضح؟ ولذا المصنف ما عبر عنه بالدليل، ما قال ويدل عليه، وإنما قال شنو؟ ويؤيده. يؤيده لأود إشارة إلى وجود خدشة في الاستدلال، والخدشة هي هذا، أن هذه العبارة للفقهاء يحتمل فيها احتمال آخر غير الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول في العبارة، يا عبارة هي عبارة الفقهاء، واضح؟ شنو هي عبارة الفقهاء؟ يحرم بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح. الاحتمال الأول اللي يمكن عليه التأييد هو افتراض أن اللام تعليلية، وأن فائدة الاستصباح ذكرت كعلة لاستثناء الدهن من تحريم البيع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هذا اللي يقول المصنف: وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، هذا احتمال ثاني، أن يكون ذكر الاستصباح لبيان شنو؟ لبيان ما يشترط أن يكون غاية لمن؟ للبيع. بمعنى أن جواز بيع الدهن ليس معلل، وإنما هو حكم تعبدي دلت عليه شنو؟ الروايات، ليس حكما معللا، حكم تعبد دلت عليه الرواية، الرواية تدل على شنو؟ على جواز بيع الدهن المتنجس، واضح؟ إذا هذه فائدة الاستصباح شنو ذكرت في العبارة؟ يقول هذا من المحتمل جدا، أو من المحتمل أن يكون المقصود بها هو بيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، بمعنى أن البيع الدهن الجائز بحسب النص له شرطا، شنو شرطه؟ أن يوقعه المكلف لغاية شنو؟ استصباح. إذا الاستصباح اللي هو يمثل المنفعة المحللة المقصودة ليس علة لاستثناء الدهن من تحريم البيع كما هو على الاحتمال الأول، وإنما ذكر كشرط يعتبر في ماذا؟ في صحة بيع الدهن المتنجس. الدهن لغاية الاستصباح هذا يجوز، كأنه هكذا قالت العبارة، لاحظتوا؟ الدهن لغاية الاستصباح هذا مستثنى من حرمة البيع، أما لماذا استثني؟ هذا غير مذكور، غير معلل، واضح؟ هذا الاحتمال أيضا موجود في العبارة. العبارة إذا قلنا بأن في هذا الاستصباح ذكر التعليل لاستثناء الدهن يكون تأييد لما قال المصنف بلا إشكال، لأن هذا معناه أن القضية ما تنحصر بالذهن المتنجس، أن معناه أن الذهن المتنجس إنما استثني لهذه العلة، فإذا كانت هذه العلة موجودة في الصبغ المتنجس أيضا شنو؟ يستثنى من حرمة البيع، واضح؟ سيتم ما يقول المصنف. لكن افترضنا أن هذه غاية الاستصباح، فكأنه قال كما قلنا الدهن المتنجس لغاية الاستصباح بيعه جائز ومستثنى من حرمة البيع، أما لماذا استثني هذا لم يذكر في النص، فإذا لم يذكر في النص لا يمكن التعدي منه إلما إلى بقية المتنجسات، وإن فرضنا له من لها منافع شنو؟ محللة مقصودة، واضح؟ هذا احتمال ثاني شنو؟ في العبارة. بناء على هذا الاحتمال لا يتم التأييد المطلوب. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح ببيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، لأنه علة لاستثناء الدهن المتنجس من حرمة البيع. واضح اللي أقوله؟ واضح؟ شلون؟ إسراف شلون؟ ها التي لما المسعنا بعد ما يقول حرام شارع حرمه بعد مثل ما حرم بيع الخمر، ميزة من الإسراف قد ينتفع به ببعض المنافع. زين. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة، هذا قال في جامع المقاصد مصنف جاب تأييد للاحتمال اللي هو طرحه، يعني تأييد لاحظوا للاحتمال الأول، يا احتمال أن يكون فكر الاستصباح تعليل لاستثناء الدهن من حرمة البيع، نقول العبارة باحتمالين. ها الاحتمال الأول اللي طرح المصنف استشهد بكلام المحقق الكركي لتأييد الاحتمال الأول، لاحظ عبارة الكركي، قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة: قدس سره إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. هاي عبارة العلامة في القواعد، قال يعني المحقق الشارح للقواعد: ليس المراد بخاصة في كلام العلامة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر، هذا أول احتمال في عبارة العلامة يريد ينفي المحقق الكركي، شنو هو؟ أن يكون المقصود بخاصة بيان حصر فائدة، حصر الفوائد بالدهن المتنجس في فائدة واحدة وهي شنو؟ فن الاستصباح، يعني الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به بسائر الانتفاعات ما عدا الاستصباح، هاي أول احتمال في عبارة العلامة. واضح؟ بل المحاضر الثالث يقول أن ظاهر العبارة هو هذا، وإن كان هو ينفيه لكن يقول ظاهر العبارة هذا. نقرأ عبارة العلامة لاحظوها: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء شنو؟ خاص، فقط له فائدة واحدة وهي شنو؟ استصباح. هاي العبارة بناء على هذا الفهم لعبارة العلامة يكون العلامة شنو؟ من المقايلين بعدم جواز الانتفاع بيش بالمتنجسات إلا الموارد المنصوصة، موشي؟ يعني يكون المخالفين في المسألة السابقة. واضح هذا؟ قال: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر، كما هو ظاهر العبارة، عبارة العلامة. واضح؟ أحسنت. فظاهر عبارة العلامة هو هذا الاحتمال الأول فيها، وهو شنو؟ حصر الفائدة في خصوص الاستصباح. من هو؟ كرك بعده يقول لا هذا مو هو المراد، وإن كان هو ظاهر العبارة لكنه ليس هو المراد، بل المراد شيء آخر سيذكره بعدين. واضح إلى هنا؟ وقد ذكر شيخنا الشهيد، الكلام لا زال المحقق الكركي، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن، هذا شو يريد يقول في المحاضرة الثلاثية؟ يريد ينفي في هذا الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول أن الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به إلا في الاستصباح، بينما يقول الشهيد ذكر أن في رواية جواز اتخاذ شنو؟ صابون، إذن له منفعة أخرى غير الاستصباح، فإذن هذا الاحتمال الأول مو هو المراد. واضح؟ وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في روايتين جواز الانتفاع أو جواز جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك، الكلام لا زال المحقق الكركي، فاعل صرح منه يعني الشهيد بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده، كل انتفاعات جائزة بالدهن متنجس، والمنفعة ليست محصورة بيش
بالاستصباح
كطلي الدواب. إن قيل قاعد يوجه المعان الثرفي على نفس إشكال، إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة. يقول إذا إذا واحد قال لنا بأنه ظاهر العبارة هذا هو ظاهر العبارة حصر الفوائد والانتفاعات بيش بالاستصحاب، كأن العبارة تقول إلا الدهن لهذه الفائدة ليس إلا خاصة، يعني ليس إلا
ظاهر العبارة يقتضي حصر الانتفاعات بالاستصباح. واضح؟ فإنت شلون تحمل على خلاف ظاهرة؟ المحاضر الثلاثي يقول قلنا في مقام الجواب أنه ظاهر العبارة مو هذا، بل أكو احتمال أن يكون المراد بالعبارة معنى آخر. يا معنى آخر؟ هذا المعنى اللي طرح المصنف اللي قلنا استشهد بكلام المحاضر الثلاثي لتأييد ما طرحه، وهو شنو؟ وهو أن المقصود هنا تعليل استثناء الدهن من حرمة شنو؟ من حرمة إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح خاصة، يعني فائدة الاستصباح هي العلة لإثبات الجواز في الدهن واستثناء من حرمة البيع الثابتة في المستثنى منه. واضح؟ فإنه يقول إلا الدهن، لماذا استثنينا الدهن؟ لأن له شنو؟ فائدة، لأن له فائدة. خب هاي العبارة بعد بيها دلالة على حصر الانتفاع بالدهن المتنجس بالاستصباح، ما بيها دلالة حينئذ. واضح؟ ما بيها دلالة، كأنه هكذا قال لا يجوز بيع النجاسات إلا الدهن، لماذا استثنيت الدهن؟ قال لأن له فائدة، وهي شنو؟ الاستصباح به. هذا مو معنى أن الفوائد كلها منحصرة بيش؟ بالاستصباح، وأن غيرها من الاستصباح غير من الانتفاعات والفوائد غير جائزة. العبارة ليس فيها دلالة على ذلك. إذن هذا الاحتمال موجود في عبارة العلامة. ثم يقول المحقق الكركي ولو تنزلنا عن تشخيص هذا الاحتمال فلا أقل من احتماله احتمالا مساويا للاحتمال الأول. واضح؟ فالعبارة تكون حينئذ مجملة. خب هذا بحسب النتيجة يؤيد ما ذكر المصنف من أن الظاهر من فائدة الاستصباح هي أنها ذكرت كتعليل لاستثناء الدهن المين من حرمة البيع. واضح؟ بل هذا احتمال ثالث في العبارة، وهو أن خاصة يرجع إلى السماء. هذا احتمال سنبينة في العبارة مبينة. لاحظ العبارة إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. احتمال الأول يقول أن خاصة ترجع للاستصباح، احتمال الأول. واضح؟ استصباح خاصة يعني دون غيره من الانتفاعات، فتدل العبارة على عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح. الاحتمال الثاني يقول لا، خاصة أصلا ما لها علاقة، وإنما العبارة مقصودها هذا أن العبارة كلها تعليل لاستثناء الدهن من حرمة البيع. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن خاصة متعلقة بقوله السماء تحت السماء، يعني يقول إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، لكن يا استصباح اصبح مطلقا تحت السقف وتحت السماء، لا يقول تحت السماء شنو؟ خاصة لإخراج الاستصباح به تحت الظل. دلت الأدلة مثلا على شنو؟ على تحريمه. هذا احتمال ثالث أيضا موجود بالعبارة، على الاحتمال الثالث هو الأظهر من العبارة. واضح؟ لاحظ العبارة ودي؟ ليش؟ العبارة تيجي على خاصة، لا على خاصة، هذه لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة، فقط تحت السماء مو تحت الظل مو تحت الساق. قال وليس المراد بخاصة، خرج كلامي يدور حول خاصة، ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر،
وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب. إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة، إيش ظاهرها؟ ليش؟ لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر، أما أنه استثناء فواضح، وأما أنه في سياق النفي أيضا فواضح، لأن المستثنى من شنو؟ عدم الجواز. لا يجوز بيع الدهن النجس إلا، هذا الاستثناء في سياق النفي يفيد شنو؟ يفيد الحاصر، يفيد الحاصر، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة دون غيرها من الفوائد. قلنا هذا جواب انقيل المحقق الكرتي، قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء. استشهاد المصنف كله بهاي العبارة، المصنف قال في جامع المقاصد يستشهد بكلام المصنف لغرض هاي العبارة، يعني لإثبات أن الفائدة هي تعليل لاستثناء الذهن من حرمة بناء على هذا الفهم في عباراتهم، فإذا الجواز لا يختص بالذهن المتنجس، بل يشمل كل المتنجسات التي نستطيع تصور فائدة محللة مقصودة لها. بيان لوجه الاستثناء أي إلا الذهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحاصر، هذا ما يستلزم الحاصر. ليش نقول أن الذهن إنما استثنينا لأن له فائدة، أما أنه معنى أنه فائدة فقط هي الاستصباح وأنه بقية الفوائد شنو؟ لا تجوز. ويكفي في صحة ما قلنا تفرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاصر. ليش مقتضي لعدم الحاصر؟ لأن الاحتمال إذا تفرق الاستدلال يبطل الاستدلال، والحاصر يبني على الاحتمال الأول بحسب الفارغ، فإذا تفرق الاحتمال الثاني ما نقدر نقول أن العبارة ظاهرة شنو؟ في حصر الانتفاع في الاستصباح. انتهى. وكيف كان؟ فالحكم بعموم كلمات هؤلاء العلماء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المايعان والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. الشيخ يرجع للمطلب اللي يريد يقوله سابقا، وهو أن هؤلاء لما يقولون لا يجوز بيع النجس مقصودهم يا نجس يعني المايعات النجسة التي لا ينتفع بها بغير الأكل وشنو؟ فعموم كلامهم وشمول كلامهم حينما يمنعون من بيع النجاسات والمتنجسات بمثل الطين المتنجس والماء المتنجس والصبغ المتنجس، بحيث أن الطين إذا تنجس ما يجوز بيعه والماء إذا تنجس ما يجوز بيعه، عموم كلامهم لمثل هذه الأمور يقول محل شنو؟ تأمل. واضح. إذن المصنف يقول أن هؤلاء حينما يمنعون من بيع النجس والمتنجس لا يقصدون به إلا تلك الأمور التي انتفاعاتها محددة ومشروطة بيش بالطهارة. طب هذه واضح أنه لا يجوز شنو بيعها، لأنها ليس لها منفعة في الحقيقة، ليس لها منفعة محللة مقصودة. مثل هذه يصح أن يقال لأنه لا يجوز بيعها، وأما إذا تصورنا لها منفعة محللة مقصودة فالظاهر أنهم أيضا هم يقولون بجواز بيعها. محل تأمل. وما نتبه في المسالك، قلنا أن المصنف سيجي ناقش الشهيد في المسالك في عبارة السابقة. شنو عبارة المسالك السابقة؟ كان يقول الشهيد كان يقول أنه في عدم جواز بيع النجس لا يفرق بين وجود منفعة محللة له وبين شنو؟ وعدم وجودها، ونسب عدم الفرق إلى نص الأصحاب، مو شي؟ قال أن الأصحاب نصوا على ماذا؟ على عدم وجود فرق في عدم جواز بيع النجس، له منفعة أو ليس له منفعة. هذا الكلام إذا ثبت وثبتت نسبته إلى الأصحاب حينئذ ينافي ما قال المصنف. واضح شلون ينافي؟ المصنف إلى هنا أثبت أن الأصحاب أيضا يعترفون بأن الشيء الذي له منفعة محلة لا شنو يجوز بيعه وإن كان نجسا. بينما الشهيد ينسب إلى الأصحاب أنهم يطلقون عدم الجواز وإن كان الشيء له منفعة محللة مقصودة، فيقع التنافي بينهما. المصنف الآن يريد أن يقول أن ما نسبه في المسالك إلى الأصحاب ليس واضح النسبة إليه، بل ظاهر أن الأصحاب يرون أن الشيء الذي له منفعة يجوز شنو؟ يجوز بيعه. بل بل لكن هذا يذكرون لهذا الشيء يعني يمنعون من بيع النجس والمتنجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح. يعني استظهار المصنف أن فائدة الاستصباح إلا للاستثناء أصلاً، إذا هل استظهر من العبارة عبارات تكون صريحة في اختصاصها للمائعات النجسة التي لا يمكن الانتفاع بها في التي ليس لها منافع شنو محللة مقصودة، صريحة تكون العبارة إذا هل استظهر. قال وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بينما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم تثبت صحته، هاي النسبة صحتها غير ثابتة. بل المصنف يرى أن الأصحاب بالعكس فرقون بين ما له منفعة وما لا يصلح الانتفاع به، ما لا يصلح الانتفاع به يحكمون بحرمة بيعه وما يصلح الانتفاع به يحكمون بجواز بيعه. مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من هاي من ثانية بيان لي ما عرفت ثانية بيانية يعني الأولية تبعيضية كما هو واضح، الثانية تصير بيانية لما عرفت. مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناقة الحكم في كلامهم مدار الإشراف، هذا عيد أيضا ما يقول المصنف أن الحكم يا حكم يعني عن جواز البيع يدور مدار شنو؟ انتفاع الشيء، الانتفاع يجوز بيع، ما الانتفاع لا يجوز شنو؟ بيع. هذا معناه أن القضية ما مخصوصة بالذهن شنو؟ وإنما تشمل كل شيء له انتفاع. كثيرا من الأصحاب من إناقة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع. بلي إذا قلنا جواز الانتفاع عن الجواز واضح، قال هذا جواز الانتفاع، مدار الانتفاع عن الشيء الذي له انتفاع محلل يجوز بيعه، وبالعكس صحيح الشيء الذي ليس له منفعة محللة لا يجوز بيعه. ولهذا استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكر رايج الكلام به إن شاء الله. صلى الله على محمد.